السلام عليكم ورحمة الله. وإلى العناوين: صواريخ من لبنان على نهرية، ونتنياهو: سنضرب كل من يهاجمنا. الوفاء للمقاومة، أجهزة دنيئة في المنطقة دبرت مجزرة الرويس. أمن الضاحية مطلب أهلها، وتعزيز الإجراءات منعا للاختراقات. جريمة اغتيال في طرابلس، وضبط سيارة أسلحة في دير عمار. غصن: الحرب على الإرهاب عنوان المرحلة ومكافحته بالتضامن. تقدم للجيش السوري في المعظمي، وإحباط تسلل من تل كلخ. مبارك: من سجن طرة إلى الإقامة الجبرية. بسم الله الرحمن الرحيم. وباء التكفير والإرهاب الذي بدأ يتفشى في لبنان وظهرت بعض عوارضه عبر التفجيرات والمجازر، استمرت القوى الأمنية باعتراض بعض ظواهره، ونشطت الأجهزة القضائية في تصدير مذكرات الادعاء والتوقيف ضد بعض خلاياه الناشطة والنائمة. غلة اليوم من أخبار ملاحقة ظاهرة الإرهاب كانت وفيرة كما الأيام والأسابيع الماضية. ضبط سيارة محملة بالأسلحة والصواريخ في دير عمار كانت متجهة إلى طرابلس بعد ضبط شاحنة الصواريخ أمس في رأس بعلبك. دهم شقة للإرهابيين في عائشة بكار. قرارات قضائية ضد خلية داري المتعددة الجنسيات، وخلية أخرى في عين الحلوي تضم لبنانيين وفلسطينيا. وإلى خلايا التخريب المستترة، خلايا التكفير الظاهرة أعدمت بدم بارد ليلة أمس الشاب حسام الموري في طرابلس، فقط لأنه يخالف التكفيريين والمستقبليين الرأي. وإليه قتلت عابرين لا شأن لهما أحدهما رجل أمن. الظاهرة الخطيرة استدعت اجتماعا لمجلس الأمن المركزي، واستدعت تحذيرا من وزير الدفاع من مخاطر تغطيتها سياسيا أو تطييف الأمن، وأيضا استدعت من كتلة الوفاء للمقاومة صراحة وصرامة في الموقف. فالتفجير الإرهابي في الرويس دبرته أجهزة استخبارات دنيئة في المنطقة، أجهزة تستثمر الإرهابيين التكفيريين وتستفيد من حاضنة سياسية تحريضية تغذيها بعض قوى الرابع عشر من آذار. في سوريا استمرت الكلمة للميدان مع تقدم نوعي للجيش السوري عند أطراف دمشق، وبدا أن مفعول الادعاء باستخدام السلاح الكيميائي قد تبدد سريعا في مجلس الأمن. أما في مصر فالأسئلة كثيرة عن أسباب وخلفيات إطلاق حسني مبارك في ذروة الصراع بين العسكر والإخوان. من جنوب لبنان نبدأ، حيث أطلق مجهولون 4 صواريخ من منطقة الحوش قرب صور باتجاه مدينة نهرية في فلسطين المحتلة. وفيما هدد رئيس وزراء العدو بالرد، كان كل من يهاجم كيانه، طلب جيش العدو من المستوطنين في الشمال البقاء بالقرب من الأماكن المحصنة.
هكذا دوت صفارات الإنذار شمال فلسطين المحتلة فور سقوط 4 صواريخ قادمة من جنوب لبنان. الساحل الشمالي لمدينة نهرية كان مكان السقوط، أما مكان الإطلاق فكان منطقة الحوش في مدينة صور بحسب المصادر الأمنية اللبنانية. الجيش اللبناني ضرب طوقا أمنيا في المدينة فور سماع صوت الإطلاق ليعثر على منصات خشبية بين مخيم الرشيدية ومنطقة الحوش استعملت للإطلاق، على ما أكدت مصادر الجيش للمنار. بدورها وسائل إعلام العدو سارعت إلى تغطية مجرى وسط أخبار عن قصف للأراضي اللبنانية، إلا أن الوسائل نفسها عادت ونفت الخبر ناقلة قول مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الحادث موضعي وأصبح وراء ظهورنا. هذه الأجواء الحذرة إعلاميا مزقها بيان متلفز لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، هدد فيه بضرب كل من يلحق الأذى بإسرائيل أو يحاول ذلك، على حد تعبير وكالة فرانس بريس. وفي سياق متصل بالتهديد طلبت المؤسسة العسكرية من المستوطنين بالشمال البقاء بالقرب من الأماكن المحصنة، فيما أعلنت فرق الإسعاف والإنقاذ في الشمال رفع مستوى التأهب في صفوف عناصرها، في وقت نقلت مصادر إعلامية في كيان العدو نية الحكومة الإسرائيلية نقل شكوى إلى مجلس الأمن لتحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية الحادثة. هذا التطور على الحدود الجنوبية للبنان كان موضع تبليغ لقوات اليونيفيل، حيث نقل مراسل المنار في الجنوب أن القوات الدولية تبلغت بما جرى وستتابع الموضوع بين الطرفين.
فاصل مشاهدينا ونعود إلى متابعة النشرة. أهلا بكم من جديد وعودة إلى حديثة إطلاق الصواريخ المجهولة على شمال فلسطين المحتلة عصر اليوم ومن مكان إطلاقها في الجنوب. معنا مراسلنا علي سعيد. علي، الصورة الآن في المنطقة وحقيقة الرد الإسرائيلي على بعض المناطق عقب سقوط الصواريخ على منطقة الشمال.
وعين باستثناء تحليق طائرة تجسس إسرائيلية في أجواء منطقة صور وبعض الإجراءات الأمنية المحددة، لا شيء يوحي بأن صواريخ أطلقت من هنا. لا. فقط يعني الجيش اللبناني يضرب طوق في محيط منطقة إطلاق الصواريخ من أحد بساتين الليمون الذي يبعد تقريبا عن المنازل السكنية 700 متر فقط. طبعا هذه الصواريخ أطلقت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة على بعد 19 كيلو مترا من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. أحد هذه الصواريخ هو صاروخ جراد معدل يتخطى مداه 30 كيلو متر نحو نهرية، بينما سقطت ثلاث صواريخ أخرى هو أصغر من الصاروخ الأول، سقطت بالقرب من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة المقابلة لبلدة علم الشعب. طبعا قيادة اليونيفيل الدولية أرسلت قوة كبيرة إلى هنا إلى محيط نقطة إطلاق الصواريخ، حيث يضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا مشددا يمنع الدخول إلى هذه المنطقة، حيث يجري بحثا عن إذا ما كان هناك بقايا أو أدلة على الذين ارتكبوا هذا الذين أطلقوا الصواريخ. طبعا المنطقة تعيش أجواء عادية، هناك زحمة سير خانقة في مدينة صور كالمعتاد، الطرق المؤدية إلى مدينة صور وإلى الحوش أيضا هناك حركة سير عادية، لا شيء كما ذكرت يوحي هنا بأن أطلق من هنا صواريخ. الرد الإسرائيلي لم يكن موجودا فقط عقب إطلاق الصواريخ، كان هناك تحليق للطائرات الحربية ومن ثم تستمر الآن طائرة تجسس إسرائيلية بالتحليق في هذا المكان. أود أن أشير أخيرا سهيل إلى أنه قبل قليل علمت أن الأجهزة الأمنية فككت عبوة صغيرة على طريق بلدة معركة، هي عبارة عن وعاء يعني في داخله لوحين من TNT وموصول على بطارية وأسلاك كهربائية.
شكرا جزيلا لك مراسلنا علي شعيب. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان دان إطلاق الصواريخ نظرا لما يشكله من خرق للقرار 1701 وتجاوز السيادة اللبنانية، وطلب سليمان من الأجهزة المعنية العمل على كشف الذين أقدموا على هذا الفعل وإحالتهم إلى القضاء. بدوره دان رئيس حكومة تصريف العام نجيب ميقاتي إطلاق الصواريخ واعتبرها انتهاكا للقرار 1701. من الناعمة إلى بيروت وطرابلس وصولا إلى بعلبك ورأسها صواريخ وأسلحة ضبطتها الأجهزة الأمنية.
بلا منازع يتصدر الخبر الأمني واجهة الأحداث في لبنان، وعلى ملاحقة الجديد فيه اجتمعت الأجهزة الأمنية اللبنانية. في طرابلس تحديدا عند حاجز للجيش في دير عمار تم توقيف سيارة جيب من نوع انفوي محملة بالأسلحة كانت متوجهة إلى داخل المدينة. مصادر أمنية كشفت للمنار أنه ضبطت في السيارة صواريخ متوسطة المدى وأسلحة متوسطة وخفيفة إضافة إلى ذخائر، وقد أوقف السائق وشخص آخر والتحقيقات جارية معهما لمعرفة وجهة هذه الحمولة ومن يقف خلفها. في خلية الناعم كان تحرك للأمن العام مساء الأربعاء بإشارة من مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي دان الزعني إلى منطقة عائشة بكار وتحديدا إلى هنا إلى مبنى جمعية نور القلوب، قوة من الأمن العام دهمت مكاتب الجمعية بحسب ما قالت مصادر أمنية للمنار. فالشيخ الفلسطيني أحمد سعيد الملقب بأبو يوسف اعترف أن أعضاء المجموعة كانوا يستخدمونها للاجتماع والتخطيط، وهو أوضح في اعترافاته أنه بعد متفجرة بئر العبد تم نقل الاجتماعات من هذه الشقة إلى أحد مساجد العاصمة. صحيفة السفير أفادت أن عناصر الأمن العام صادروا من الشقة أجهزة كمبيوتر وهارد ديسك، حيث يجري العمل على تحليل محتواها. هذا وتم الكشف عن مضبوطات جديدة في سيارة النعمي، هي إلى جانب المتفجرات 4 صواريخ من نوع 107 ملليمتر. من النعم إلى بعلبك وتحديدا إلى رأسها، القوى الأمنية كانت ضبطت ليلة الثلاثاء الأربعاء شاحنة من نوع مرسيدس محملة بعشرات صواريخ كانت آتية من سوريا، أما وجهتها فهي بحسب مصادر أمنية للسفير نحو الشمال، وهذه الصواريخ خبئت في 5 صناديق بمعدل صاروخين في كل صندوق، وحاول مهربوها إخفاءها في أماكن سرية داخل الشاحنة. أما سائقها اللبناني فادي حاء غين فيخضع للتحقيق. وفي بعلبك أيضا وقع حادث أمني من نوع آخر، فبعد توقيف القوى الأمنية الأربعاء المطلوبة بتهمة تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة عمر عوض، أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة على شقة يستأجرها العريف لقوى الأمن الداخلي بلال داء، ما أدى إلى تضررها واندلاع حريق بداخلها، حيث عمل السيارات الدفاع المدني على إطفائه.
كتلة الوفاء للمقاومة أكدت أن تفجير الرئيس الإرهابي دبرته أجهزة مخابرات دنيئة في المنطقة تستثمر مجموعة من الإرهابيين التكفيريين. وحذرت الكتلة بعيدة اجتماع لها في مقرها في حارة حريك، حذرت من الاتجاه لفرض أمر واقع استفزازي في الحكومة الجديدة.
بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة لأرواح شهداء تفجير الرويس والدعاء بالشفاء للجرحى، استهلت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد. الكتلة التي شجبت العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أهالي الضحية في أرواحهم وأمنهم وممتلكاتهم، أكدت أن من دبره أجهزة استخبارات دنيئة في المنطقة، وأن فشل المجموعات التكفيرية في سوريا دفع مشغليهم إلى استخدامهم في الداخل اللبناني.
أن هذا التفجير الإرهابي دبرته أجهزة مخابرات دنيئة في المنطقة تستثمر مجموعات من الإرهابيين التكفيريين وتستفيد من الحاضنة السياسية التحريضية التي يشكلها ويغذيها بعض قوى 14 آذار لفرض مسارات استراتيجية وسلطوية في لبنان خدمة لمصالح المحور الإقليمي الصهيو أمريكي في المنطقة. وترى الكتلة كذلك أن فشل هذه المجموعات التكفيرية في تحقيق الغايات التآمرية المرسومة لها في سوريا وعند الحدود السورية اللبنانية دفع مشغليها إلى استخدامها في الداخل اللبناني علهم يعوضون عن فشلهم الذريع هناك.
الكتلة التي حيت الخطاب الوطني المسؤول الذي صدر عن الأهالي وعوائل الشهداء والجرحى والمواقف الرسمية والشعبية المتضامنة، أكدت أن قيام حزب الله بواجبه الوطني والإنساني بالتصدي للتكفيريين وأسيادهم قرار واقعي لا بد منه.
أن قيام حزب الله بواجبه الوطني والإنساني والشرعي الذي أملى عليه ضرورة التصدي لهؤلاء وأسيادهم حفاظا على لبنان ووحدته ومقاومته والتنوع والعيش الواحد فيه هو قرار واقعي لا بد منه أي أن تكون التضحيات، لأن بقاء لبنان وشعبه ومقاومته يستلزم هذا التصدي لمشروع حاقد ولئيم يراد له ملاقاة المشروع الإسرائيلي لفرض الإذعان والخضوع على أهلنا وشعوبنا في المنطقة.
وحذرت الكتلة من أي اتجاه لفرض حكومة أمر واقع استفزازية، فالحل الجامع هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
تشدد الكتلة على أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحل السياسي الجامع والموضوع الذي يرفع الغطاء عن الإرهابيين والعابثين بالبلد ويفضح المعطلين لمسار بناء الدولة ويفسح في المجال أمام انطلاقة لبنان لمعالجة الأزمات الخطيرة التي تحيط به. وأما الاتجاه لفرض أمر واقع استفزازي وغير ميثاقي وأبتر في الحكومة الجديدة، فمن شأنه أن يفاقم الأزمة ويأخذها بعيدا في مدى التصعيد والاحتقان ويضيع المزيد من الوقت على المعالجات الجدية التي من شأنها أن تفتح أبواب الحوار الوطني المسؤول. إن تعطيل بعض قوى 14 من آذار لمسار تأليف حكومة سياسية جامعة ولعمل المؤسسات الدستورية وللحياة السياسية في لبنان والرهان على مشاريع أنظمة استبدادية تروج لمصالحة واهمة مع العدو الصهيوني هو التزام غير وطني يهدد السيادة والاستقرار للبلاد.
كما كان للكتلة موقف من قضية مخطوفي أعزاز والطيارين التركيين.
تدعو الكتلة المسؤولين في لبنان إلى تكثيف الجهود لإنهاء ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز ومعالجة ملف الطيارين التركيين وفق ما يوفر نهاية سليمة تقطع الطريق على أي تداعيات محتملة قد تغدو أكثر تعقيدا.
وأدانت الكتلة الصمت الدولي والإقليمي إزاء انتهاكات العدو الصهيوني لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا لا سيما الانتهاك الخطير الذي جرى مؤخرا في اللبوني.
تشهد بعض مداخل الضاحية الجنوبية إجراءات أمنية ينفذها عناصر من أجهزة المقاومة بهدف الحد من التهديدات الأمنية لا سيما السيارات المفخخة. الإجراءات مرحب بها من قبل أهل الدار والزوار.
هنا مداخل الضاحية، في مقدمة زحمة السير إليها تكتشف سبب ذلك. إجراء أمني ميداني بسيط للنظر في أوضاع الداخلين إليها بسرعة ليست على حساب الدقة واللياقة. يحاول شبان تنفيذ مهمة أكثر من أمنية.
بتطمن أنه يعني هيك ما
يعني.
لا لا مهزبين شوية حرام مهزبين معنا يعني.
بتطمنكم كمان بتحس كأنه مفيد.
هلا بتعمل عجقة شوية بس أنه بتريح الراس.
مرتاحين كتير للوضع اللي عم بيعملوا الشباب.
ليه؟
اول شيء عم بيأمنوا على الشعب، عم بيعملوا لنا حمايه لنا.
عم تعمل بس شويه عجقات
ما بيأثر العجقه طول عمره العجقه بالضاحيه. هلا اليوم في عجقه
ما بيأثر اكيد منيحه.
ليه؟
اكيد انه امن
يعني ما بقول لك ما عم بتضايق بالشوب وبالعجقه بس بالنهايه يعني كتر خيرهم الشباب. نحن بنطلع بننام عشيه نلعب اولادنا بس ان الشباب سهرانين على امننا.
يشترك عناصر أمن المقاومة هنا مع قوى الأمن والجيش اللبناني في تأمين منطقة مهددة من مجرم يتقن أسلوب الغدر وفقط الغدر. منطقة تتعدد فيها المداخل والمنافذ بما يفرض حجم عديد اعترفت الدولة مرارا بعجزها عن تأمينه في ظل نقصان عديد العناصر في أجهزتها الأمنية وكثرة الأحداث الأمنية المتنقلة على طول مساحة الوطن.
في حال وقفوك هلا بتكون مزعوج؟
ابدا.
ليه؟
شو ليه؟ يعني انه اكيد هذا سلامتنا وسلامة كل العالم.
يعني اذا وقفوك هلا ما بتكون مزعوج؟
ولا 1%.
تعتبر هذه الاجراءات ضرورية على
بورتا؟ جدا.
ليه؟
يعني لامن العالم انه اكيد يعني اذا ما وقفوني ما وقفوا غيري يعني انه بصير فرصة للكل انه يعمل بده اياه.
هذا شيء منيح لنا ولا
ليه؟
للامن والاستقرار الواحد يرتاح بمنطقته.
بتحس
انه
في حدا عم
بيهددكم
وهودي عم
يحموكم؟ اكيد هون الحمايه لنا
اكيد. نحن هيدا اللي جاي يخضرنا. لا لازم نحن قبل ما يخضرنا لازم نحن نكمشوا نحن بهذا الاجراءات لازم نحن نبلغ عنه. لازم
ان شاء الله تضلكم طيبين ونضلنا طيبين بهالبلد وبكرامتنا.
طبعا من دون الحواجز والاجراءات الامنيه الوضع افضل خصوصا في منطقه لا تهدأ الحياه فيها تماما قد ضاحيه الجنوبيه. لكن ليس في ظل وجود مجرم يتربص شرا ويتقن فن القتل بالغدر. حسن حمزي، قناة المنار.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب علي المقداد دعا بعض المنتقدين للإجراءات الأمنية التي تقوم بها المقاومة في بعض المناطق إلى الخجل والحياء من دماء الأطفال التي سالت في شوارع الضاحية. موقف المقداد جاء خلال مشاركته في ذكرى أسبوع الشهيد رفعت محمد جعفر في الهرمل.
اليوم ما في إلا كلام. هذه الإجراءات الأمنية تعرقل حركة المرور، هذه الإجراءات الأمنية تعرقل ما بعرف شو الحياة الاقتصادية. لك يا أخوان يا ناس يا عالم، الأطفال تقتل في شوارع الضاحية وبيروت أو في أي مكان من لبنان وأنتم تنتظرون أي شيء لكي تهجم على المقاومة وعلى سلاح المقاومة.
نعاهدك على إكمال المسيرة بكل عزم وإرادة، وأن نبقى الأوفياء لدماء الشهداء.
الإرادة لن تنكسر، لم تنتظر دعوة لشحذ الهمم. فمن هو صاحب اليد التي رفعت شارة النصر في اللحظات التي تلت الانفجار في الرويس؟
هنا الضاحية، عاصمة الكبرياء، بلاد الشهداء.
أما المكان فقد بات معلما ومحجة، وكذلك هذه الصورة. لم ينتظر صاحب هذه اليد وصديقه صاحب العدسة كل هذه الأيام، فكان تجسيد شارة النصر منذ اللحظة الأولى للانفجار في الرويس. هشام حيدر يروي أحدهما قصة الصورة الحدث.
لحظة الانفجار كنت بمحلي أنا هون قريب للانفجار كتير، طلعت على البناية اللي هي حد المحل، شاب صديقي عامر حيدر بيته على العاشر، طلعت عليها وعم بتطلع كنت من عنده على البلكون، وصار التصوير يعني صرت صور من فوق ولقيت صور من عنده. هيدي لا شعوريا صارت معنا يعني.
عم تقولي لا شعوريا انه عملت هيدي الحركة، بس انه ليش تحديدا يعني؟
يعني انت برأيك شو لازم نعمل؟ كنا يعني ننكسر؟ نحن ما بننكسر، نحن بكل حروبات اللي صارت معنا ما انكسرنا. دم الشهداء بتضل تزيدنا عز وكرامة، شو ما عملنا بنضلنا فدا سيد. راحت بيوتنا، راحت سياراتنا، احترقت محلاتنا، كل شيء راح الحمد لله، مش اسفانين على شيء. نحن تحت عبايته للسيد.
هشام لم يغادر الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الانفجار، مورد رزقه هنا والأهل والأصدقاء.
أنا سكان الضاحية، بس أنا الأساس من بيروت، ابن طريق جديدة. يعني كيف اللي دائما بنقوله، نحن كل الإعلان اللي بيقولوه، كل هالشيء اللي بيقولوه، هيدا كله على الفاضي. نحن عايشين بالضاحية، صرنا 30 سنة، هدول أهلنا اللي بالضاحية، ما في أبدا تفرقة لا هيدا ولا هيدا، كلهم أهلنا. بالعكس نتعامل أحسن من أولاد الضاحية وبقلب الضاحية نحن. وهيدي إشارة النصر ما حدا حينزلها إذا الله بريد إن شاء الله.
يا ضاحية الشمس،
الإرادة لم ولن تنكسر. أبناء الضاحية ومن احتضنتهم سيان قولا وفعلا.
يا عروس العواصم باقية باقية، والنصر قادم.
استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، الذي دعا إلى تحصين الساحة الوطنية في مواجهة المؤامرات والعمل على إسقاطها. سعد زار موقع التفجير في الرويس وأعلن أن الشعب اللبناني مصمم على حماية خياراته الوطنية وعلى رأسها المقاومة.
سوف نسقط كل المؤامرات، مؤامرة ضرب المقاومة سوف تتكسر عند صلابة شعبنا وصلابة خياراته الوطنية، وأن الوحدة الوطنية سنحميها بأشفار العيون. كل القوى التي تحاول أن تحتضن هذه الحالات الإجرامية الإرهابية التكفيرية سوف تسقط في لبنان.
وشيع أهالي بلدة جرجوع في إقليم التفاح في الجنوب الشهيد محمد محيدلي الذي قضى في تفجير الرويس الإرهابي. موكب التشييع انطلق من أمام مدخل البلدة، تقدمه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إضافة إلى شخصيات وفعاليات وعلماء دين وأهالي البلدة والقرى المجاورة. جاب الموكب الشوارع الرئيسة وصولا إلى الجبانة، حيث صلي على الجثمان الطاهر أو صلى على الجثمان الطاهر الشيخ حسين سعادي قبل أن يوارى في الثرى. في طرابلس اغتال مسلحون ملثمون الشاب حسام الموري في منطقة الزاهرية ومعه شابان آخران. مصادر أمنية قالت للمنار إن العملية تم التحضير لها عن سابق تصور وتصميم.
في أحد أحياء منطقة الزاهرية وسط مدينة طرابلس تقطن عائلة الموري المعروفة بقربها من نهج المقاومة وولائها له. ابنها حسام الشاب ابن الثلاثيني ك كان يقف بعد منتصف ليل الخميس إلى جانب الدركي فياض العبدالله عند هذا التقاطع قبل أن يقدم ملثمون يركبون دراجات نارية على إطلاق النار من رشاشات حربية باتجاه حسام. إطلاق نار كثيف قتل حسام وفياض وأصاب عبود عكاري الذي صادف مروره بالمكان وما لبث أن فارق الحياة.
مطالب بتحقيق شفاف وعادل ملا أخي لثلاث شباب لأن هول شباب مظلومين بدون أي انتماء سياسي ولا أي انتماء طائفي. هول أحد الشباب رجل مؤسسة أمنية ما عنده أي انتماء سياسي والشاب الثاني اللي على دراجة نارية ما بينتمي للمنطقة بأي شيء ما يرق مرق الطريق عبر سبيل نطلب من أجل الأمنية بتضرب بيد من حديد لتوقيف المعتدين.
مصادر أمنية قالت للمنار إن ما حصل في الزاهرية عملية اغتيال متكاملة وقد تم التحضير لها عن سابق تصور وتصميم. الجيش اللبناني سارع إلى ضرب طوق أمني حول المنطقة ونفذ انتشارا واسعا وأقام حواجز في المنطقة كما حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وسحبت أقراص العديد من كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة وبوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين. فاعلون لم تكن هذه الجريمة الأولى لهم بحق آل الموري فالعائلة الطرابلسية المعروفة لطالما تعرضت لهجمات مسلحة من قبل جماعات معروفة في المنطقة والعنوان الدائم قرب العائلة من الخط المقاوم. فادي منصور قناة المنار من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فيزوسن أكد أن عنوان المرحلة هو الحرب على الإرهاب داعيا الجميع إلى التضامن والالتفاف حول الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها.
ناقوس خطر دقه وزير الدفاع الوطني فايز غصن بعد أن وصل الوضع الأمني في البلاد إلى مرحلة دقيقة بات فيها الاكتفاء بالكلام وإطلاق المواقف غير مجدٍ. غصن وفي تصريح له دعا إلى وعي حجم ودقة المسؤوليات الملقاة على عاتق السياسيين والأجهزة الأمنية برمتها. الحرب على الإرهاب باتت عنوان المرحلة قال غصن، والإرهاب الذي لا دين له ولا طائفة لا يحتاج إلا لتفكك اللبنانيين، لذلك فمن واجب الجميع التضامن وعدم الانسياق إلى دعوات الفتنة والتحريض الطائفي ومواكبة وتسهيل عمل الأجهزة الأمنية المستنفرة لحماية لبنان من هذا المرض الفتاك. وتابع غصن لا مجال لتسييس الإرهاب ولا لتغطيته لا من خلال التشكيك بعمل الأجهزة الأمنية ولا من خلال محاولات البعض اللعب على وتر تطييف الأجهزة ومذهبتها خصوصا أن هذه الأجهزة على اختلافها تعرف مدى خطر مرض الإرهاب وسرعة انتشاره. وكشف غصن أن رئيسي الجمهورية والحكومة شددا على إطلاق يد الأجهزة الأمنية في مكافحة أي محاولات إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن اللبنانيين. وبعد إطلاعهما على خطورة ودقة معطيات ومعلومات الأجهزة أكد ضرورة مواكبة عملها وتقديم كل دعم سياسي تحتاجه للقيام بمهامها. غصن لفت إلى أن الكشف عن وجود خلايا إرهابية تعمل ليل نهار جاء كنتيجة لسببين، الأول تحسسا منا باقتراب الخطر، والثاني سد أي ثغرة يمكن لأعداء لبنان التسلل منها لإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. وختم غصن منوها بالجهود الجبارة التي يبذلها الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية داعيا الجميع إلى مواكبة هذه الجهود ودعم الجيش والوقوف إلى جانبه مكررا دعوته إلى عدم وضع الحواجز السياسية أمام عمل الجيش الذي يعمل لجميع اللبنانيين ولمصلحة كل لبنان.
وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ترأس في مكتبه في الوزارة اجتماعا للأجهزة الأمنية حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. شربل اطلع على خطة التنسيق القائمة بين أجهزة الوزارة للتصدي لمواجهة الإرهاب وشدد على أن خطة التنسيق التي يشرف عليها من شأنها المساعدة في تلاف انفجار السيارات المفخخة. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى وفي مقدمها الجيش اللبناني كانت ولا تزال في طور ملاحقة ورصد المجموعات الإرهابية المشتبه في تحضيرها السيارات المفخخة وإطلاق الصواريخ. وفي النبطية ترأس محافظها محمود المولى اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي بحضور عدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية، وخلص المجتمعون إلى ضرورة تشديد القوى الأمنية والعسكرية إجراءاتها في المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما اتفق المجتمعون على ضرورة تأمين الحماية الأمنية لجميع الاحتفالات المدرسية والنشاطات الصيفية لتفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر. زار وفد من تكتل التغيير والإصلاح رئيس مجلس النواب نبيه بري حاملا طرحه المتعلق بمسألة النازحين السوريين ومحذرا من خطورة تحسين أوضاعهم. بزيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أنهى وفد تكتل التغيير والإصلاح جولاته على الرؤساء الثلاثة لمناقشة طرحه المتعلق بمسألة النازحين السوريين. وبعد اللقاء اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن تزايد أعداد النازحين سيؤدي إلى انفجار في كل لبنان، فلبنان أخطأ بحق نفسه عندما قبل بدخول هذه الأعداد الكبيرة، قال باسيل.
خاصة بموضوع التمويل يلي هو أخطر ما يكون لتغذية وتكريس بقاء النازحين السوريين في لبنان. نحن من وجهة نظرنا انه اي تمويل لتحسين ظروف حياتهم في لبنان هو تشجيعهم على البقاء في لبنان، وهو خلق أزمة مش مخيمات، اكثر من مخيمات، بقاء وتكريس أزمة إنسانية شعبية كيانية بقلب المجتمع اللبناني.
الأوضاع والتطورات الراهنة عرضها بري مع السفير الروسي ألكسندر زاسكين، واستقبل رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين الذي قدم له الإصدار الثاني لمحاضر مجلس النواب من العام 1922 حتى العام 2012، والذي أنتجه مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية. رئيس مجلس النواب استقبل أيضا وفدا من حزب الطاشناق. سلسلة من الأخبار المتفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام هيثم أبو سعيد الذي أدان تفجير رويس ودعا تركيا إلى المزيد من الجهود للإفراج عن الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز السورية.
نقلنا إلى الحج رعد قلقنا الشديد حول ما يحدث في لبنان، و طبعا قدمنا التعازي بالشهداء الذين سقطوا في الرويس.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي وفدا من بلديات المتن الجنوبي حيث تم البحث في التعاون الإنمائي بين الجيش وبلديات المنطقة، وأعرب الوفد عن تقديره للإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش مؤخرا لضبط الاستقرار وطمأنة أهالي المنطقة. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم النائب السابق مصطفى علي حسين والسفير العراق رعد الألوسي وعرض معهما الأوضاع العامة. تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم 8198 المتعلق بالإيجار التملكي. استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله حسن حب الله وفدا من فصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت، ضم مسؤولين من فصائل قوى التحالف الفلسطيني وفصائل منظمة التحرير. الوفد أدان تفجير رويس وأكد أن تحرير فلسطين سيبقى الهدف. كما استقبل حب الله وفدا من الهيئة الإسلامية الفلسطينية برئاسة الشيخ سعيد قاسم. طالب ممثلو الهيئات والنقابات والتعاونيات الزراعية بدفع مستحقات الدعم المقررة لمزارعي الأعلاف وللمصنعين، واشتكوا من التأخير في إعطاء السلفة التي تم إقرارها لاستلام محصول الشمندر السكري للعام الجاري العالقة في أدراج وزارة المالية، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد في البقاع. استقبل تجمع العلماء المسلمين وفدا من دولة بروندي الأفريقية، ضم المفتي العام الشيخ صديق عبد الله ورئيس العلماء القاضي جواب أبو بكر، وتناول المجتمعون سبل مواجهة الفكر الوهابي الذي يشكل خطرا على الإسلام. استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة المصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية قاسم هاشم، وبحث معه آخر المستجدات على الساحة السياسية. أخمد فوج إطفاء بيروت الحريق الذي شب في مستشفى معربس في عين الرمانة، وقد حال عناصر الدفاع المدني دون امتداد النيران من قسم الأشعة إلى باقي أقسام المستشفى وغرفها.
واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية في مناطق تجمع المسلحين في ريف دمشق. وفي المعظمية كثفت الوحدات العسكرية نيرانها بعدما دخلت إلى عمق المنطقة وعملت على قطع كافة سبل الإمداد اللوجستي للمجموعات المسلحة إليها. وفي حي جوبر سيطر الجيش على مبنى الكهرباء بعد اشتباكات عنيفة، وعملت وحدات أخرى على تأمين بناء المعلمين في الحي. وفي الغوطة الشرقية تواصلت المعارك في وقت سيطر الجيش السوري على حيي الشرطة وكوم الحجر في منطقة سبينة المحاذية لمنطقة السيدة زينب عليها السلام. واعترف متحدث باسم الجماعات المسلحة بتمكن الجيش من دخول عربين وحرستة وجوبر وزملكة وعين ترمى شرق العاصمة، واستعاد بعض النقاط الاستراتيجية فيها. ومعنا من ريف دمشق مراسلنا جعفر مهنا. جعفر، أبرز التطورات الميدانية الجديدة في ريف دمشق على ضوء تواصل عمليات الجيش السوري.
نعم سهيل، عملية عسكرية منظمة ومدروسة بدقة جمعت فيها معلومات هامة على مدار الأيام الماضية.
نعم.
تميزت بضربات استباقية مكثفة شتتت المجموعات المسلحة ومنعتهم التواصل أو مد جسور الإمداد فيما بينهم. ركز الجيش السوري فيها على ضرب المقار الرئيسية لدى المسلحين مع قطع كافة شرايين الدعم الواصلة إلى مناطق الاشتباك. المدفعية والراجمات وسلاح الطيران لم يتوقفوا بدك مواقع المسلحين، تحديدا في المعظمية حيث سيطر الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني على حارة آل عرفة التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة. وسجل تقدم أيضا من جهة البساتين على مشارف حي المعظمية. أما في عربين العملية العسكرية جارية وعلى أشدها، استطاعت وحدات الجيش السوري ضرب عربين التي تعتبر إحدى مقرات جبهة النصرة في ريف دمشق. سيطر الجيش السوري على بعض الكتل في الجزء الغربي، هذه السيطرة تمهد لدخول المنطقة في الأيام القادمة. في زملكة هناك عدة محاولات للمسلحين بعد أن تلقوا ضربات كبيرة، قاموا باستهداف حواجز الجيش بسيارة مفخخة تعامل معها الجيش بالسرعة القصوى قبل وصولها إلى هدفها. في بلدة البحارية في الغوطة الشرقية تم القضاء على مجموعة كاملة حاولت الالتفاف على وحدات الجيش السوري من الخلف بعد أن تلقت ضربات موجعة في مراكز قيادتها. هستيريا طبعا تعيشها سهيل المجموعات المسلحة دفعتها لإطلاق قذائف الهاون بشكل عشوائي على بعض أحياء دمشق العباسيين والقصاع القريبة من حي جوبر. أما في حي مشروع دمر فشهد سقوط عدد من القذائف مصدرها الهامة في محاولة من المسلحين لتخفيف الضغط عن بعض المناطق التي تلقوا فيها ضربات قاسمة.
شكرا جزيلا لك مراسلنا جعفر مهنا من دمشق. ولوحت عواصم غربية باستخدام القوة في حال ثبوت استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي، في وقت رأت موسكو أن الحكومة أثبتت تعاونها مع الأمم المتحدة في الملف، متهمة المجموعات التكفيرية باستخدام الكيميائي إن صح وقوع الحادثة.
تحولت حادثة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا إلى وسيلة تتمسك بها قوى غربية وإقليمية للتلويح بردود فعل قوية ضد دمشق على الرغم من عدم ثبوت الحقائق حول القضية. منسوب التصريحات كان الأعلى عند الخارجية الفرنسية التي هددت باستخدام القوة في حال ثبوت استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
في حال التأكد من استخدام أسلحة كيماوية فإنه سيتعين على فرنسا اتخاذ موقف، لا يكون الموقف إرسال قوات على الأرض ولا مجرد إدانة دولية بطبيعة الحال، ولكن اتخاذ ردود فعل يمكن أن تتخذ شكل استخدام القوة.
لغة التهديد والعقوبات لوحت بها أيضا كل من ألمانيا وتركيا، وطالبتا الحكومة السورية بتمكين مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المناطق التي قيل إنها تعرضت للسلاح الكيميائي.
إذا لم يسمح النظام بحرية الوصول لمفتشي الأمم المتحدة فسيكون هذا لأن المفتشين سيقولون شيئا سنأخذه في الحسبان بالتأكيد في قراراتنا السياسية.
خطوط حمراء عديدة انتهكت، وإذا لم تفرض عقوبات على الفور حين سنخسر قدرتنا على الردع.
في المقابل أعلنت موسكو أن المنطقة التي تم الحديث عن استخدام السلاح الكيميائي فيها تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة، متحدثة عن أن الحكومة السورية أبدت تعاونها مع الأمم المتحدة أكثر من مرة.
الحكومة السورية أبدت استعدادها للتعاون مع خبراء الأمم المتحدة وتقديم التعاون الميداني وكافة الاحتياجات اللوجستية لهم، بما فيها التحقيق في الحادثة التي جرت في منطقة خان العسل.
ورفضت طهران الاتهامات الموجهة ضد الحكومة السورية، وأبلغ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف أنقرة أنه إذا صحت المعلومات حول استخدام أسلحة كيميائية فإن مستخدميها هم بالتأكيد المجموعات التكفيرية، مؤكدا أن من مصلحة المجموعات المسلحة تصعيد الأزمة السورية وتدويلها.
ونبقى في الشأن السوري، حيث أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما بإجراء تعديل وزاري جديد بموجبه عين بموجبه 6 وزراء جدد. وقالت وكالة سنة أن التعديلات طالت وزارات التعليم العالي والاقتصاد والتجارة والخارجية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة، بالإضافة إلى وزير دولة. في العراق قالت الشرطة أن 10 جنود و4 مدنيين قضوا وأصيب 7 آخرون في تفجير غرب البلاد، وأضافت أن صهريجا مفخخا يقوده انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة الكيلو 35 غرب الرمادي في محافظة الأنبار. أضافت أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى المستشفيات. نقل طائرة هليكوبتر مجهزة طبيا الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من سجن طرة جنوب القاهرة إلى مستشفى المعادي العسكري. وكان نائب الحاكم العسكري المصري قد أصدر قرارا بنقل مبارك من السجن إلى مقر إقامته الجبرية بعدما أخلي سبيله في آخر القضايا التي احتجز بسببها بعد 2 و4 أشهر من احتجازه.
في شباط فبراير عام 2011 سقط حكم حسني مبارك تحت ضغط ثورة 25 من يناير. جمدت أرصدة الرئيس المخلوع وعائلته في الداخل والخارج وتم وضعهم قيد الإقامة الجبرية. شكلت لجنة للتحقيق بثروة مبارك وأسرته بعد الحديث عن حسابات سرية له في مصارف مصرية وإيداعات تناهز 100 ملايين الدولارات باسم زوجته وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما. طلبت النيابة العامة المصرية الرئيس المخلوع ونجليه للتحقيق معهم بتهم قتل متظاهرين خلال الثورة وبقضايا الفساد المالي، ثم قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق. حال مبارك الصحية منعت نقله من المستشفى إلى سجن طرة حيث حبس جمال وعلاء. مددت فترة التوقيف وتواصلت عملية الاستجواب بالتزامن مع بدء محاكمة وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه السابقين بتهمة قتل 100 المتظاهرين.
وبتقدم بمذكرة بالطلبات سعد.
أحيل الرئيس المخلوع ونجلاه علاء وجمال إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، وبدأت محاكمتهم في آب أغسطس عام 2011 مباشرة على الهواء. أنكر مبارك من على سرير المرض كل الاتهامات الموجهة إليه.
كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة.
تواصلت المحاكمات وترافق بعضها مع مشادات داخل قاعة المحكمة واشتباكات بين أنصار مبارك وأسر ضحايا الثورة المصرية خارجها. طالبت النيابة العامة المصرية بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادل وستة من معاونيه بعد اتهامهم بالقتل المتعمد للمتظاهرين.
محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد.
في حزيران يونيو 2012 حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين، ثم تقرر فيما بعد إخلاء سبيله في هذه القضية بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه. بقي مبارك في السجن على ذمة التحقيق لاتهامه بقضايا فساد، لكن محكمة استئناف القاهرة أمرت بإطلاق سراحه في قضيتي القصور الرئاسية وهدايا الأهرام، وهما آخر قضيتي فساد كانتا تمنعان إطلاق سراحه من دون أي ملاحقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس متقلب ورطب لا يزال يسيطر على لبنان. جو الغد في لبنان قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 22 و 24 درجة، 13 درجة بالأرض ومن 17 إلى 20 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 757 ملم زئبق. الرطوبة ارتفعت من جديد وهي تتراوح بين 55 و 80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و 30 كم/ساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 30 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وأطلالة على جوها اليوم الغد. والبداية اليوم مشاهدينا من النبطية و 26 درجة، 21 في شبعة، 25 لراشية. نتحول معكم إلى جزين و 26 درجة، 31 في زحلة. بيروت العاصمة 33 درجة، 30 لجبيل، 28 في بشري، والختام عند طرابلس و 31 درجة. إذا طقس الجمعة مشاهدينا الكرام في لبنان قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 33 درجة وأدناها 24 درجة. انخفاض إضافي لكن طفيف في درجات الحرارة يومي السبت والأحد، حيث تستقر درجات الحرارة نهار الأحد على 32 درجة وطقس صافي. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم في رعاية الله وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله.
إعادة لعناوين النشرة. صواريخ من لبنان على نهارية، ونتنياهو سنضرب كل من يهاجمنا. الوفاء للمقاومة أجهزة دنيئة في المنطقة دبرت مجزرة الرويس. أمن الضاحية مطلب أهلها وتعزيز الإجراءات منعا للاختراقات. جريمة اغتيال في طرابلس وضبط سيارة أسلحة في دير عمار. غصن الحرب على الإرهاب عنوان المرحلة ومكافحته بالتضامن. تقدم للجيش السوري في المعظمية وإحباط تسلل من تل كلخ. مبارك من سجن طرة إلى الإقامة الجبرية. المتابعة المستمرة المنار.com.lb. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.